أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: فخرج المجاز لأن دلالته بقرينة دون المشترك. المصنف عرف فيما سبق الحقيقة، ثم لما كان تعريف الحقيقة أخذ في الواقع بين حقيقة الوضع وعرف الوضع، وقال الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه. فرع على هذا التعريف خروج المجاز. يقول: لما كان تعريف الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه هذا بنفسه كفيل لإخراج المجاز. المجاز صحيح يدل على المعنى، اللفظ يدل على المعنى، لكن لا يدل اللفظ في المجاز على المعنى المستعمل فيه بنفسه، بل بواسطة القرينة. وهذا أمر واضح، دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع ليست بنفس اللفظ لوحده. اللفظ لوحده بنفسه يدل على الرجل الشجاع، بل بتوسط القرينة، بواسطة القرينة يدل اللفظ المستعمل مجازا عليكم السلام على المعنى المجازي، بخلاف المشترك. المشترك لا يكون خارجا عن التعريف. المجاز خارج عن تعريف الواضع، ولا يدل المجاز بنفسه على لا يدل المجاز بنفسه على المعنى بنفسه، بل بتوسط القرين. هذا الأمر ما موجود في المشترك. المشترك يمكن أن يقال أن لفظ عين يدل على الباصرة بنفسه، ولفظ عين يدل على الركبة بنفسه من دون توسط واسطة، تكون العلاقة بين لفظ عين وبين الباصرة علاقة وضعية، علاقة الوضع. هذا التعيين موجود، التعيين موجود في عين بالنسبة إلى جميع المعاني، فلا يكون خارجا كالمجاز. الذي يخرج هو خصوص المجاز، لأن المجاز يحتاج إلى قرينة في الدلالة على المعنى، بخلاف المشترك. المشترك صحيح يحتاج إلى القرينة، المشترك يحتاج إلى قرينة تعين تلك القرينة أحد المعاني من بين المعاني المتعددة، لكن وظيفة القرينة في المشترك هي غير وظيفتها في المجاز. في المجاز هي تعين اللفظ على الدلالة على المعنى، فيكون اللفظ دالا على المعنى بواسطة القرينة. أما في المشترك هذا الأمر ما موجود. وظيفة القرينة هي تعيين أحد المعاني ليدل اللفظ بنفسه ومن دون دخل شيء آخر على المعنى. فدلالة اللفظ المشترك على المعنى وإن احتاجت إلى قرينة، لكن لا تحتاج في نفس الدلالة، بل في تعيين المدلول، في تعيين المعنى المدلول. فتكون دلالة اللفظ المشترك على المعنى هي تماما كدلالة اللفظ المختص على معنى من دون أي فرق. ماكو فرق بين دلالة اللفظ المشترك على معنى وبين دلالة اللفظ المختص على معناه من ناحية الدلالة، لا فرق بينهما. الفرق هو أن المشترك لما كانت المعاني متعددة فلا بد من قرينة تعين أحد المعاني التي تدل عليه تلك الكلمة، تلك اللفظة بنفسها. ففرق بين دلالة اللفظ المجازي على معنى وبين دلالة اللفظ المشترك على معنى، من أن الدلالة في الأولى نفس الدلالة في الأولى مفتقرة إلى القرينة، بخلاف الدلالة في الثانية لا تفتقر إلى القرينة. من هنا سميت القرينة في المشترك قرينة معينة. القرينة ليست تدل على المعنى، لا تعين على الدلالة على المعنى، اللفظ بنفسه إلى القدرة وإلى القابلية أن يدل على المعنى بنفسه من دون حاجة. نعم القرينة قرينة تعين أحد المعاني، لذلك سميت القرينة قرينة معينة، لذلك يخرج المجاز دون المشترك. هذا الفارق هو يدعو لخروج المجاز دون المشترك. قال فخرج المجاز، خرج عن أي شيء؟ يقول إحنا معرفنا الوضع وقلنا أن الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة بنفسه على المعنى، حينئذ المجاز يخرج عن كون اللفظ موضوعا للمعنى، يخرج عن كون اللفظ موضوعا للمعنى بلحاظ تعريف الوضع المتقدم. فإذا هذا تفريع على من؟ تفريع على تعريف الوضع. حينما عرفنا الوضع اجى فرع على ذلك، قال فخرج المجاز دون المشترك. قال فخرج المجاز عن أن يكون موضوعا بالنسبة إلى معنى المجاز، لأن دلالة المجاز، لأن دلالة اللفظ المجازي على ذلك المعنى إنما تكون قرينة لا بنفسه، وقد أخذ في التعريف في تعريف الوضع قيد بنفسه، فقيد بنفسه هذا كفيل لإخراج المجاز بقرينة لا بنفسه دون المشترك. هذه الخصوصية اللي أوجبت خروج المجاز ليست بموجودة في المشترك، دون المشترك فإنه لم يخرج، يعني لم يخرج عن أن يكون موضوعا لكل معنى من المعاني التي اشترك اللفظ فيها، لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين أو الأكثر بنفسه، هو بنفسه يدل على المعنى، وعدم فهم أحد المعنيين إن قلت إحنا مو نحتاج إلى قرينة، بدليل إحنا ما نفهم أحد المعاني إلا بعد مجيء القرينة. قلنا أن القرينة إنما تأتي لتعيين أحد المعاني لا للإعانة، لا لإعانة اللفظ في دلالته على معنى. يقول وعدم فهم أحد المعنيين بالتعيين لعارض الاشتراك لا ينافي ذلك، هذا عدم الفهم لا ينافي أن يكون اللفظ دالا بنفسه. ليش؟ لأن إحنا إنما نحتاج إلى القرينة للتعيين لا للإعانة في الدلالة. فالقرء مثلا، هذا لفظ القرء عين مرة للدلالة على الطهر بنفسه ومرة أخرى للدلالة على الحيض بنفسه. القرء يقولون من المشتركات اللفظية بل من الأضداد، لأن المعنيين المعنى الأول ضد للمعنى الثاني كالجون الموضوع للأسود والأبيض. فالقرء مثلا، لفظ القرء مثلا عين مرة للدلالة على الطهر بنفسه ومرة أخرى للدلالة على الحيض بنفسه فيكون موضوعا وفي كثير من النسخ. إذا اتضح هذا بناء على النسخة اللي عندنا وربما هي أيضا موجودة عندكم. فخرج المجاز لأن دلالته بقرينة دون المشترك. أكو في بعض النسخ بل في حسب تعبير الشارع في كثير من النسخ مو خرج المجاز دون المشترك، خرج المجاز دون الكناية، دون الكناية يعني أن الخارج هو المجاز دون الكناية. الكناية ليست بخارجة عن التعريف بل هي داخلة في تعريف الوضع. يعني شنو؟ يعني أن اللفظ موضوع للمعنى، في الكناية اللفظ موضوع للمعنى. ما نقول يا معنى الآن بشكل مجمل، بخلاف المجاز، المجاز اللفظ المجازي ليس بموضوع للمعنى المجازي. لفظ الأسد مو موضوع للحيوان المفترس، فهو خارج عن الوضع بخلاف الكناية. الكناية هناك وضع في الكناية كالاشتراك، فهي ليست بخارجة. الشارح يعلق على تلك النسخة، يقول هذه النسخة ليست بصحيحة، فيها سهو، فيها خطأ، إما من الناسخ وإما من المصنف نفسه. إما الناسخ هو نسخ دون الكناية الخاط اللي كتب النسخة، وإما المصنف اشتبه عليه الحال وقال دون الكناية. على كل حال دون الكناية مو صحيح، إما من الناسخ وإما من المصنف، وذلك لأن ما هو المراد من خروج المجاز دون الكناية؟ شنو المراد من دون الكناية؟ حينما تقول مثلا زيد كثير الرماد، كناية. شنو تقول كثير الرماد؟ هذا فيه وضع لم يخرج عن الوضع. شنو مرادك؟ مرادك بلحاظ المعنى الأول، بلحاظ المعنى الأصلي، خلينا نقول أكو وضع. لو مرادك بلحاظ المعنى الثاني المستعمل فيه، المراد للمتكلم، يعني مرادك كثرة الرماد، هذا موضوع إلى نفس هذا المعنى. لو مرادك الجود والكرم، المعنى الثاني المستعمل فيه اللازم. بعبارة مختصرة، شنو مرادك موضوع هذا؟ أنت تقول أكو وضع في الكناية، خرج المجاز دون الكناية، الكناية أكو بيها وضع. وضع لأي المعاني؟ للملزوم، للمعنى الأصلي، لو للازم، للمعنى المراد. إذا كان مرادك للملزوم فهو صحيح، صحيح نقول أن كثير الرماد هذا موضوع بحسب الأصل للمعنى الأول. لكن إذا كان هذا مرادك، هذا شنو فرقه عن المجاز؟ المجاز أيضا أساس استعمل في الرجل الشجاع، وهو موضوع علما للحيوان المفترس. أنت إذا كان مرادك موضوع بلحاظ الوضع الأول، نقول حينئذ تفرق بين المجاز وبين الكناية، هاي تحكم من دون فارق. كما أن الكناية أدخلتها في الوضع بناء على أن هناك وضع في المعنى الأول الأصلي، المجاز هم كذلك، المجاز أيضا كذلك. لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، أيضا في وضع. فأنت طالما لم تخرج الكناية لأجل تلك النكتة، نفس تلك النكتة كفيلة بأن لا تخرج المجاز، فأنت ليش أخرجت المجاز دون الكناية؟ إذا كان هذا مرادك، إذا كان مرادك أن الكناية تشتمل على الوضع بلحاظ المعنى الأصلي، إذن لا فرق بين المجاز والكناية. وإذا كان مرادك لا، أن الكناية تشتمل على الوضع بلحاظ المعنى الثاني، بلحاظ المعنى اللازم، يعني شنو؟ يعني أن الكناية فيها وضع للكرم، للجود. نقول هذا أيضا هم ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وذلك لأن الكناية، لاحظوا، لأن الكناية لو كانت موضوعة للمعنى الثاني للجود والكرم، لكانت دلالتها على الجود والكرم دلالة مطابقية، مو دلالة عقلية بواسطة اللزوم، وبذلك ستخرج الكناية عن علم البيان أصلا، كما خرجت الحقيقة. احنا مو قلنا ان بحثنا في هذا الباب، في الباب الثاني، انما يرتبط بالمجاز، لان بالمجاز تتأتى اختلاف الدلالة من حيث الوضوح والخفاء، اما الحقيقة فلا اختلاف للدلالة فيها من حيث الوضوح والخفاء. نقول نفس النكتة اللي دعتنا لإخراج الحقيقة من علم البيان، بناء على أن الكناية موضوع على المعنى الثاني، أيضا الكناية المفروض تخرج عن علم البيان، في حين أن الكناية من أهم مسائل علم البيان. اللازم باطل، التالي باطل، وأن الكناية لابد أن تخرج من علم البيان. إذن الكناية ليست موضوعة للمعنى الثاني، واضح أن كثير الرماد موضوع للمعنى الأول. إحنا بواسطة اللزوم العقلي ننتقل من الملزوم إلى اللازم، اختلاف اللوازم هو اللي يثبت اختلاف الدلالة من حيث الوضوح والخفاء. إذن على أي حال، سواء كان مرادك أن الكناية تشتمل على الوضع، مرادك المعنى الأول بلحاظ المعنى الأصلي، أو بلحاظ الوضع للازم، كلا الشقين باطل فاسد، فلا يمكن أن تقول فخرج المجاز دون الكناية، الكناية ليست بصحيحة. واضح هذا؟ قال وفي كثير من النسخ بدل قول المصنف دون المشترك، أكو نسخة شنو؟ دون الكناية، وهو سهون. هذا التعبير بدون الكناية سهون، قلنا سهون إما من المصنف أو من الناسخ. على أي حال إحنا نشكل على هذه النسخة، سواء صدرت من المصنف أو من غيره. لأنه أولا إن أريد أن الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلي موضوعة فكذا المجاز، المجاز هم نفس الشيء، فشنو يعني؟ فشنو؟ فالتفرقة بين المجاز والكناية بعدم إخراج المجاز وإخراج الكناية تحكم من دون دليل. فكذا المجاز، ليش كذا المجاز؟ ضرورة أن الأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي موضوعا للحيوان المفترس ولم يستعمل فيه، وإن لم يستعمل فيه حتى إذا ما مستعمل فيه فأكو وضع. أنت تقول إنما ما خرجت الكناية لأجل وجود الوضع الأول، المجاز أيضا فيه وضع للأول. ثانيا، وإن أريد أن الكناية موضوعة بالنسبة إلى معنى الكناية، يعني المعنى الثاني أعني لازم المعنى، لازم المعنى الأصلي، ففساده ظاهر لأنه لا يدل عليه بنفسه. موضوع على الثاني هذا من سلمه، مو صحيح. لأن إذا قلنا أنه موضوع على الثاني يعني أنها لابد أن تخرج عن لابد أن تخرج عن علم البيان، مع أن الكناية من أهم مسائل علم البيان، لا تدل عليه بالدلالة الوضعية، هي ليست بموضوع على. وإن أريد أنها موضوعة بالنسبة إلى معنى الكناية يعني لازم المعنى الأصلي ففساده ظاهر لأنه لا يدل عليه بنفسه بل بواسطة القرينة كالمجاز. ما يدل عليه بنفسه إنما يدل عليه بواسطة القرينة العقلية والانتقال من الملزوم إلى اللازم، هي ليست بموضوعة للثاني. ولو كانت موضوعة لا كانت الدلالة دلالة مطابقية حقيقة، فهي خارجة عن محل خارجة عن البحث في علم البيان. إذن الشارح تعرض إلى تلك النسخة وأشكل على تلك النسخة. الآن قد يقول قائل دفاعا عن هذه النسخة، يريد يدافع عن هذه النسخة ويوجد الفارق بين المجاز وبين الكناية حتى يصح من المصنف أو من الناسخ إخراج المجاز دون الكناية. شلون ندافع؟ نقول إحنا نختار الشق الثاني اللي أنت رددت الآن في إشكالك أيها الشارح، قلت موضوع إما بلحاظ المعنى الأصلي وإما بلحاظ المعنى الكنائي اللازم. نقول لا، مرادنا موضوع بلحاظ المعنى الثاني، بلحاظ المعنى اللازم الثاني، ولكن إنما أخرجنا المجال دون الكناية لأن المراد من القرينة المخرجة القرينة التي تعتبر في المجال خصوص القرينة اللفظية. نقول أن اللفظ لا يدل بنفسه بل يحتاج إلى قرينة، يعني شنو قرينة؟ يعني قرينة لفظية، والمجاز هو الذي يحتاج إلى قرينة لفظية. أما الكناية، الكناية لا تحتاج إلى قرينة لفظية، القرينة الكناية قرينة عقلية، قرينة المجاز قرينة المجاز قرينة لفظية بخلاف قرينة الكناية قرينة عقلية وليست بلفظية. إذا أوجدنا هذا الفرق بين المجاز وبين الكناية، إذا نقول أن المراد من بنفسه يدل اللفظ على المعنى بنفسه، يعني شنو؟ في قبال شنو؟ في قبال القرينة اللفظية، فحينئذ يخرج المجاز لأن المجاز قرينة لفظية وتبقى الكناية داخلة لأن الكناية قرينتها عقلية وليست بلفظية. هذا دفاع أول. دفاع ثاني أيضا عن نفس تلك النسخة، نقول المراد من القرينة، المراد من القرينة القرينة المانعة من إرادة المعنى الموضوع له. هذا المراد من القرينة. المراد من بنفسه شنو؟ بنفسه في قبال اللي يحتاج إلى قرينة، لكن لا مطلق القرينة، في قبال ما يحتاج إلى قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له. وهذا إنما يتم وين؟ إنما يتم في المجال. المجاز قرين تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، من إرادة المعنى الأول، بخلاف الكناية. الكناية قرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي، قد يراد المعنى اللازم والمعنى المجزوم في نفس الوقت، وهذا المعنى بيناه سابقا حينما قال الشارح أو المصنف أن المجاز كجزء الكناية، ولذلك قدم بحث المجاز على الكناية لأن الجزء مقدم على الكل. شلون بينا أن المجاز كجزء الكناية؟ قلنا لأن المجاز لا يراد منه إلا المعنى الثاني، بخلاف الكناية قد يراد المعنى الثاني بالإضافة إلى الأول، وقد يراد خصوص المعنى الثاني. فإذا الكناية قرينة موجودة صحيح، لكن هاي القرينة لا تمنع من إرادة المعنى الموضوع إليه، بخلاف المجاز. المجاز قرينته تمنع عن إرادة المعنى الأصلي، المعنى الموضوع إليه، المعنى الأول. فالمراد من بنفسه في قبال القرينة المانعة عن إرادة المعنى الأصلي، هذا إنما يتم في المجاز دون الكناية. هاي التفرقة هي التي دعت إلى إخراج المجاز دون الكناية. إذا دافعنا عن النسخة بدفاعين، الدفاع الأول اللي الآن قلناه أخيرا المصنف هو جعل أول الشارع، هذا المراد من القرينة، القرينة المانعة عن إرادة المعنى الأول. الدفاع الثاني نقول أن المراد من القرينة، القرينة اللفظية دون مطلق القرينة. حينئذ راح يصير فرق بين الحقيقة وبين بين المجاز، العفو، بين الكناية، فيخرج المجاز دون الكناية. قال لا يقال معنى قوله، معنى قول المصنف بنفسه، يعني شنو بنفسه؟ هذا اللي أخذ في تعريف الوضع، قال تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه. شنو معنى بنفسه؟ قال أي من غير قرينة، مو مطلق القرينة، حتى تقول القرينة كما موجودة في الكناية موجودة في المجاز فلا بد أن يخرجان معا، لا، نقول المراد من القرينة خصوص القرينة المانعة عن إرادة المعنى الموضوع إليه، أو لا المراد من القرينة القرينة اللفظية أو من غير قرينة لفظية. هذا جواب ثاني. الجواب الأول المراد من القرينة القرينة المانعة عن إرادة المعنى الموضوع إليه. الجواب الثاني أو لا المراد من القرينة خصوص القرينة اللفظية. هذان جوابان دفاعان عن تلك النسخة. فعلى هذا، على هذين الجوابين، على أن المراد من القرينة خصوص القرينة المانعة أو خصوص القرينة اللفظية، يخرج من الوضع المجاز دون الكناية، فتصح تلك النسخة، النسخة تكون صحيحة. فإذا هذا القول دفاع عن تلك النسخة. الشارح يجيب يقول هذا ليس بالصحيح. أولا شنو قلتوا؟ قلتوا القرينة المانعة عن إرادة المعنى الموضوع له. أصلا هذا بنفسه إحنا وين ما أخذينه؟ بنفسه أخذناه في تعريف الوضع، فخلي نشيل بنفسه، خلي المكان شنو؟ من دون قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له، فبالتالي راح يؤخذ الموضوع في تعريف الوضع، ومعلوم أن الموضوع مشتق من الوضع، والموضوع متوقف على الوضع، لتوقف المشتق على المبدأ. الموضوع حتى نفهمه لابد أن نفهم شنو الوضع، فراح يتوقف الوضع على الوضع، وذلك الدور الواضح. تقييد القرينة بالقرينة المانعة عن إرادة المعنى الموضوع له، هذا يلزم منه الدور، والدور باطل، فهذا التقييد باطل. هذا أولا. ثانيا أنت قلت المراد من القرينة القرينة اللفظية، قرينة المجاز قرينة لفظية، هذا ما مسلم، مو دائما قرينة المجاز لفظية. من قال أن لا بد في قرينة المجاز أن تكون لفظية؟ لا، كثيرا ما تكون قرينة المجاز قرينة حالية، مقعد حالية أو عقلية، غير القرينة اللفظية. كمن دخل إلى الحمام وخرج مذعورا رأيت أسدا، شنو مراد؟ مراد رجل شجاع، وإن لم يقل مثلا، وإن لم يقل في الحمام، لكن هو نفس دخوله وخروجه من الحمام، هذا قرينة على أن المراد من الأسد الرجل الشجاع، وهي مو قرينة لفظية. فمو بالضرورة أن القرينة في المجاز تكون قرينة لفظية. قال لأننا نقول أخذ الموضوع في تعريف الوضع فاسد للزوم الدور. هذا جواب على من؟ جواب على تقييد القرينة بخصوص المانعة عن إرادة المعنى الموضوعي له. هذا أولا. ثانيا، وكذا حصر القرينة في اللفظ، بل وكذا حصر القرينة في اللفظ أيضا ممنوع، أيضا فاسد. حصر القرينة، حصر قرينة المجاز في القرينة اللفظية، هذا أيضا فاسد وليس بالصحيح. يقول وكذا حصر القرينة في اللفظ، لأن المجاز قد تكون قرينته معنوية، مو بالضرورة أن تكون قرينة المجاز قرينة لفظية. لا يقال. دفاع آخر عن النسخة، هاي النسخة صحيحة، فخرج المجاز دون الكناية، هاي النسخة صحيحة. ليه صحيحة؟ يقول لأن أنتم أصلا قراءتكم لعبارة المصنف ليست بصحيحة. أنتوا شلون قرأتوا عبارة المصنف؟ قلتوا فخرج المجاز دون الكناية، هاي الفاء شنو سميتوها؟ فاء التفريع. تفريع على أي شيء؟ على تعريف الوضع. يقول هذا مو صحيح، هذا مو تعريف، مو تفريع على تعريف الوضع حتى يلزم فساد النسخة. هذا أصلا تفريع على تعريف الحقيقة المتقدم سابقا. المصنف عرف الحقيقة ثم عرف الوضع ثم ذكر هاي العبارة فخرج المجاز دون الكناية. أصلا إشكالكم على النسخة مبني على أن فاء التفريع فرعت تلك الجملة على من؟ على تعريف الوضع، وهذا هذا المبنى فاسد. هاي الجملة الثانية إنما هي في الحقيقة متفرعة عن شنو؟ متفرعة عن تعريف الحقيقة. يقول الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، فخرج المجاز عن تعريف شنو؟ عن تعريف الحقيقة، لأن المجاز لم يستعمل فيما وضع له بخلاف الكناية. الكناية إنما استعملت في المعاني الموضوع له. نعم أريد بقرينة عقلية، أريد المعنى اللازم فتستقيم النسخة. فخرج المجاز عن شنو؟ عن تعريف الحقيقة. واضح أن المجاز خارج عن تعريف الحقيقة، المجاز في عرض الحقيقة، في قبال الحقيقة، فهو خارج عن تعريف الحقيقة. بأي قيد؟ بقيد مستعملة فيما وضعت له. المجاز ليس بمستعمل فيما وضع له، فالمجاز خارج عن تعريف الحقيقة. أما الكناية، الكناية حقيقة، من نقول زيد كثير الرمال، والله وين أكو كلمة مستعملينها في غير ما وضعت له؟ كل الكلمات استعملت فيما وضعت له. نعم بعد أن استعملنا المعاني فيما وضعت له استفدنا من قرينة عقلية، من ملازمة، فانتقلنا من الملزوم إلى اللازم. ولذلك يقولون أن الكناية من الحقائق، الكناية حقيقة. أصلا ما أدخلنا إحنا ولم ندخل وسوف لن ندخل الكناية في مباحث المجاز. إحنا الآن بحثنا التشبيه، راح نبحث الحقيقة والمجاز، بعد أن نفرغ نجي نبحث بحث آخر نسميه الكناية. فالكناية مو نحو من المجاز حتى تدخل في تعريف المجاز ولا تدخل في تعريف الحقيقة، لا هي داخلة في تعريف الحقيقة. الكناية حقيقة فهي خارجة، فالمجاز خارج من تعريف الحقيقة دون المجاز. هذا دفاع ثاني عن النسخة. قال لا يقال معنى الكلام أنه خرج عن تعريف الحقيقة، أن الشأن خرج عن تعريف الحقيقة المجاز دون الكناية، فإنها الكناية أيضا حقيقة على ما صرح به صاحب المفتاح، على ما صرح به السكاكي. فخرج المجاز عن تعريف شنو؟ عن تعريف الحقيقة، مو عن تعريف الواقع. الجواب عن هذا، الجواب هذا القائل هذا الكلام أيضا ليس بصحيح، هذا الكلام فاسد، لأن إحنا إنما نريد نصلح عبارة المصنف، ما نريد نصلح عبارة السكاكي على مباني السكاكي. صحيح هذا الكلام، هذا الكلام وهذا الجواب، هذا الدفاع عن النسخة صحيح بناء على مباني السكاكي من أن الكناية حقيقة، لكن ليس بصحيح على مباني المصنف. احنا مو نريد نصلح عبارة المصنف على حساب مباني المصنف ونفسد مباني المصنف ونجري الكلام على مباني السكاكي. هو اللي قال أن الكناية، اللي قال أن الكناية حقيقة هذا السكاكي. السكاكي قال أن الكناية حقيقة، فالكناية ليست بخارج عن تعريف الحقيقة، فهذا إنما يستقيم على مبنى السكاكي. أما المصنف، المصنف صحيح يقول أن الكناية ليست بمجاز، لكن في عين الوقت وأيضا يقول أن الكناية ليست بحقيقة، فالكناية شق ثالث. الكناية واسطة بين الحقيقة وبين المجاز، فعلى مباني المصنف كما أن المجاز خارج عن تعريف الحقيقة، الكناية أيضا خارج عن تعريف الحقيقة، فلا تستقيم هذه النسخة على كل حال ولا تقوم لها قائمة. هذه النسخة ليست بصحيحة، لا الجواب الأول صحيح ولا الجواب الثاني صحيح. الجواب الثاني إنما يصحح النسخة على مباني السكاكي دون المصنف. لأننا نقول هذا فاسد على رأي المصنف، لأن استقام على مباني السكاكي فلا يستقيم على مباني المصنف، لأننا نقول هذا فاسد على رأي المصنف لأن الكناية لم تستعمل عند المصنف فيما وضع له، ما مستعملة في المعاني الموضوعة حتى أنت تقول حقيقة. صحيح هي ليست بمجاز، لكن في نفس الوقت هي ليست بحقيقة، بل إنما استعملت في لازم الموضوع له، فهي واسطة بين الحقيقة والمجاز مع جواز إرادة الملزوم، وسيجيء لهذا زيادة تحقيقا في باب الكناية إن شاء الله. راح نبين شلون أن الكناية على رأي المصنف هي واسطة بين الحقيقة والمجاز. إذا اتضح هذا، إذا اتضح تعريف الحقيقة وتعريف الواضع، المصنف حينما عرف الواضع، تعريف الواضع هذا فرع عن وجود وضع، أن إحنا إنما نحتاج إلى بيان الطبيعة وشرح الطبيعة وتعريف الوضع، هذا فرع وجود وضع وإثبات الوضع، ثم بعد ذلك نجي الوضع الثابت نقول تعريفه هو هذا. فلما كان التعريف يستدعي وجود الوضع، ولما كان الوضع وإثبات الوضع أكو في قبال قول آخر، وهو هذا القول الآخر ينفي أصلا الحاجة إلى الوضع، ويقول أن لا وضع للألفاظ أصلا، ناسب لأجل هذا، ناسب من المصنف أن يتعرض إلى هذا البحث المذكور من أن الدلالة، دلالة الألفاظ على معاني، هذه دلالة ذاتية، وأن العلقة علقة ذاتية عقلية لا تحتاج إلى الوضع. أصلا دلالة لفظ الأسد مثلا على الحيوان المفترس هي دلالة عقلية وناشئة من نفس طبيعة الألفاظ، نفس طبيعة اللفظ، نفس هذا اللفظ هو يقتضي أن يكون دالا على الأسد من دون حاجة إلى الوضع أصلا. هذا القول الثاني لما كان يتنافى مع المبنى اللي على أساسه عرف الوضع، ناسب أن يتعرض المصنف إلى ويبطل هذا القول. يقول هذا الكلام المنسوب إلى عباد الطيمري من أن دلالة الألفاظ على معانيها دلالة ذاتية عقلية، هذا الكلام بحسب ظاهره إذا حملناه على ما يظهر منه هذا باطل واضح الفساد ولا يمكن الالتزام به. يذكر الشارح أربعة لوازم فاسدة تلزم من هذا القول. أولا لو كانت دلالة الألفاظ على معانيها دلالة ذاتية لما اختلفت اللغات، لما اختلفت الشعوب في لغاتها، فإن الشعوب على اختلاف لغاتها تتلفظ بألفاظ واحدة، فلو كان اللفظ بنفسه يدل على المعنى لما اختلفت اللغات، هذا لازم فاسد أول، مع أن احنا نشوف بالوجدان أكو لغات متعددة، أكو لغات متعددة فاللازم باطل فالمجزوم مثله. هذا لازم فاسد أول. لازم الفاسد الثاني مو بلحاظ اللغات، تعال إلى الأشخاص نفس الشخص الواحد، لو كانت الدلالة دلالة عقلية ذاتية لا تتوقف على الوضع لما تحقق جهل بالنسبة إلى الأشخاص في اللغة، لما جهلنا نحن أبناء العربية بقية اللغة الفارسية والإنجليزية وغيرها، ولما جهل العجم لغة العرب، لو كانت الدلالة عقلية ذاتية لما تحقق جهل باللغة، واللازم باطل فالملزوم مثل. هذا اللازم الثاني. اللازم الثالث، لو كانت الدلالة دلالة ذاتية لامتنع المجاز، لفظ الأثر بطبعه بذاته يقتضي الدلالة على الحيوان المفترس، القرينة هذا الأمر الخارجي ما إلى القابلية أن يغير لفظ الأثر من الدلالة على الحيوان المفترس على الرجل الشجاع، هذا الأمر الخارجي ما إلى أن يغير ذاتيات هذا اللفظ، ما يقتضيه ذات اللفظ. فشنو القرينة هاي في الحمام؟ شنو قابلية تلك القرينة اللي تغير من ذاتيات اللفظ وتحوله إلى المجاز، إلى المعنى الآخر اللي هو لا يقتضيه طبعا؟ لو كانت الدلالة ذاتية لم تنع المجاز، مع أن المجاز موجود ليس بممتنع بالواقع، هذا دليل على عدم كون الدلالة ذاتية. كذلك لازم الرابع والأخير، لو كانت الدلالة ذاتية لم تنع النقل، لكان النقل أمرا، النقل في اللغات لكان أمرا ممتنعا، لأن لفظ الأسد إذا كان يقتضي بطبع الدلالة على الحيوان المفترس، لفظ الصلاة لو كان بطبع يدل على الدعاء لما قبل النقل من قبل المتشرعة من الدعاء إلى العبادة المخصوصة. لاستحالة أن تتحول النار من أو الدخان من دلالتها على النار إلى دلالتها على الثلج، ما يمكن أي قوة في العالم ما يمكن أن تغير تلك الدلالة الذاتية والعلقة الذاتية العقلية الموجودة بين الدال وبين المدلول. إذن هذا الكلام بحسب ما يظهر منه باطل، لذلك السكاكي اضطر إلى تأويل هذا الكلام من باب حسن الظن بالقائل، اضطر إلى تأويله وحمل على خلاف الظاهر حتى يمكن أن يستقيم هذا الكلام. قال: والقول بدلالة اللفظ بذاته ظاهره فاسد، ظاهر هذا القول فاسد، يعني ذهب بعضهم إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لا تحتاج إلى الوضع. ليش لا تحتاج إلى الوضع؟ دلالة ذاتية، فالوضع حينئذ يكون لغوا، ماكو داعي إلى الوضع، بل بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية ذاتية تقتضي دلالة كل لفظ على معناه لذاته. فذهب المصنف وجمع وجميع المحققين إلى أن هذا القول فاسد ما دام محمولا على ما يفهم منه ظاهرا، وهو الدلالة الذاتية التي تنفي الحاجة إلى الوضع. نعم إذا حملنا على شيء آخر كما راح يجي من السكاكي يمكن حينئذ قبوله، لأن دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالته على اللفظ لوجب. مثلا هذا شلون كدلالته على اللفظ؟ قرأنا بالمنطق أن دلالة الألفاظ، مثلا دلالة لفظ زيد أو ديل على وجود حياة أو على حياة اللفظ، أو أن هذا اللفظ يدل على حياة اللفظ، مثلا إذا إحنا من خلف الجدار سمعنا شخص يقول ديل، هذا صحيح هذا اللفظ ليس بموضوع فلا دلالة وضعية له، لكن إلى دلالة عقلية على شنو؟ على حياة هذا اللفظ. زيد نفسه إذا كان واقفا خلف الجدار وقال هو زيد، قال مات زيد، نفس هذا الكلام يدل على شنو؟ يدل على عدم موته، يدل على حياته، لأن أثر من آثاره يعني أن زيد موجود. فهذا القائل بأن دلالة الألفاظ على معانيها دلالة ذاتية يعني شنو؟ يعني أن دلالة لفظ الأثر تدل على أمرين، أولا على حياة اللفظ، وتدل ثانيا على المعنى، وهاتان الدلالتان من واد واحد لأنهما دلالة عقلية. يقول لو كان كذلك لا لزم تلك اللوازم الأربعة اللي راح يذكرها. يقول لأن دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالته، يعني كدلالة اللفظ على حياة اللفظ، لو كانت كذلك لوجب أولا ألا تختلف اللغات باختلاف الأمم. ليش تختلف؟ المفروض الدلالة ذاتية والألفاظ واحدة، ليش تكون الآثار مختلفة؟ هذا أولا. وللزم ولوجب أن يفهم كل أحد معنى كل لفظ لعدم انفكاك المدلول عن الدليل. هذا الأول بلحاظ الشعوب والأمم واللغات، الثاني بلحاظ الأشخاص. يقول لو كانت الدلالة ذاتية لما تحقق جهل باللغات، لما جهل أحد أي لغة في العالم. نعم. أصلاً أنتوا قاعد تمثلون بين النار والدخان.
وليش العليل؟ مثلاً لو كان ذاتية ما صار معهم بطابعهم. أقول لا. قد تكون ذاتية ولا
أكون
بطابعهم. تبدأ خلنا. نعم.
أنت بتقول لي هاي مو ذاتية لأن فقط لازم عن المجهول. إيه هو أقول. صحيح. حتى بالذاتية ينفصل.
فقط تكون ذاتية ولا
تنفصل. فهو قاعد أقول إذا كانت الدلالة مستجمعة لجميع الأركان، حين هذا المفروض يصير انتقال. فإذا هو سمع اللفظ ليش ما ينتقل؟ هي لا تتوقف إلا على وجود عقل، إلا على وجود عاقل، دلالة عقلية والعقل موجود عند كل واحد، فليش مجرد سماع اللفظ ما ينتقل إلى المعنى؟
ما
أنت
أنا بالولادة لو واحد ما يدري المنازل بين النار والدخان، كم الدخان يشتغل النار؟ ما ينتقل معنى المنازل بين النار والدخان تبقى ذاتية. فالانفكاك بين لازم مجنون عند المخاطبة والمتكلم
مثلا مو دليل على أنه مو ذاتية. نعم. شنو جوابها؟ دلالة ذاتية ما متوقفة على الدليل.
لا يمكن أن يكون هناك
أي شيء مستحيل أن يكون هناك أي شيء مستحيل أن يكون هناك أي شيء مستحيل أن يكون هناك أي شيء مستحيل أن يكون هناك أي شيء مستحيل أن يكون هناك أي شيء مستحيل أن يكون هناك أي شيء مستحيل أن يكون هناك أي شيء مستحيل أن يكون هناك أي شيء مستحيل أن يكون هناك أي شيء مستحيل أن يكون هناك أي شيء مستحيل أن يكون هناك أي شيء مستحيل دلالة ذاتية قرينا بالمنطق لا تقبل الاختلاف والتخلف. فهو يعني هذا الإشكال منطلق من هاي الناحية، من ناحية عدم قبول الدلالة الذاتية للتخلف. مفروض ما تتخلف. إيه بس ما يصير دليل، ما يصير دليل مجهول. أنا اللي ما شايف نار ودخان ما أقول أن الدخان موصوف بالدار والنار موصوف بالمدلول. مفروض إيش؟ وإذا مو عالم هو إشكال في مو عالم. إذا مو عالم ماكو دلالة ذاتية. فقعد شكلون على جوابنا على شخصين شلون؟ اي لا شلون واضح، اي واضح فكرتكم واضحة، بس شلون تتوجه على شيخ حسين يقول انا ما شايف نار ودخان، فتقولون تبقى الدلالة ذاتية حتى اذا ما شايف نار ودخان، ويقول ما يصير عندي علم. هذا اللي تفضل بالسيد أشوف يعني هو اللي. أقول بعد ما تسمى دلالة، أنا اللي مشايف نار ودخان ما تصير عندي دلالة ذاتية. خل نتأمل به بعد شيخنا أكثر. بمجال شيخنا تفضلوا بمجال انصافا يعني بمجال. ساعدنا ثلاث لوازم فاقدة شيخ حسين أخرى مو كافية. وأن يفهم كل أحد معنى كل لفظ لعدم انفكاك المدلول عن الدليل، ولم تنع أن يجعل اللفظ بواسطة القرينة بحيث يدل على المعنى المجازي دون الحقيقي. هذا الامتناع الثالث، امتنع المجاز، والحال أن المجاز متحقق لأن ما بالذات لا يزول بالغير. دلالة ذاتية شنو تجي هاي في الحمام تغير تلك الدلالة الذاتية؟ ما تغير المفروض. رابعا ولم تنع نقله، امتنع النقل هذا الأمر الرابع، ولم تنع نقله من معنى إلى معنى آخر بحيث لا يخمنه عند الإطلاق إلا المعنى الثاني وقد تأوله السكاكي عنه الحديث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.